والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان السنة في الحالة الثانية التي لا يجري فيها لا تجري فيها إطالة عدم الناقل، وهي حالة ما إذا كان الشك ليس في أصل وجود ما يؤثر في النقل والتغير والتبديل، وإنما الشك يكون في مؤثرية وسببية ما هو موجود في النقل وفي التغيير وفي التنزل. هناك شيء نعلم به ونحتمل أن هذا دخيل في ماذا؟ أن هذا مؤثر في التغير والتبدل والناقل. في هذه الحالة لا تجري إطالة عدم الناقل، وذكرنا في الدرس السابق أن الدليل على إطالة عدم الناقل إما سيرة المتشرعة أو سيرة العقلائية. سيرة المتشرعة كما هو واضح تحتاج إلى جزم، لأن عمل أصحابهم عليهم السلام على إطالة عدم الناقل حتى في هذه الحالة. هذا قد يشكك في مطلوب الموضوع، لأن أصحاب الأئمة يعملون بما يظهر لهم من النصوص القديمة حتى عند وجود شيء يمكن أن يكون سبب التغيير والتبدل والنقل. هذا ما تجزم لي، فمن يمكن الاستدلال كثيرة المتشرعة لإثبات إطالة عدم النقل في هذه الحالة. وأما سيرة العقلاء، بالنسبة لسيرة العقلاء أيضا يقال بأن سيرة العقلاء أيضا ليست واضحة في هذه الحالة، وذلك أن سيرة العقلاء كما قلنا مرارا هي ثابتة بنسبة الاستبعاد، بنسبة الاستبعاد باعتبار أن النقل والتغير في اللغة وفي الظواهر حالة مستبعدة، حالة غير مألوفة، غير مألوفة. هذه النقطة، استبعاد النقل هو نقطة البناء على إطالة عدم النقل. والكاتبية أيضا تكون من هذه الجهة، وإذا كان كذلك حينئذ ممكن أن نقول الإنسان لأنه لا استبعاد في النقل في الحالة الثانية. هناك استبعاد للنقل في الحالة الأولى عندما يكون الشك في أصل وجود شيء يوجب النقل، يكون سبب في النقل. هنا استبعاد النقل، استبعاد النقل في هذه الحالة طالعة على استثنائية مستبعدة. لكن عندما نعلم بوجود شيء ونشك في تأثير النقل وفي التغيير وفي التبدل، هنا لا استبعاد في النقل. لماذا يكون النقل مستبعد؟ هناك ظروف معينة تقتضي النقل، استبعاد النقل حينئذ بحيث يبنى على عدم النقل بإطالة عدم النقل، هذا ليس واضحا. فالقدر المتيسر من بناء العقلاء، من سيرة العقلاء، من استفادات العقلاء، هو الشك في أصل النقل. الشك في أصل النقل يعني الشك بمعنى الشك في أصل وجود سبب يكون موجب علما للناقل، أي حالة يستبعد فيها الناقل، لأنه ليس هناك شيء يقتضي الناقل، يشك في أصل وجوده فيستبعد عليها. أما عندما يكون هناك شيء يقتضي الناقل ونشك في أنه أثر في التغيير والتبدل أو لا، يعني حالة لا استبعد عليها الناقل حتى يقال بأن إطالة عدم الناقل تكون جارية. هاتان هما الحالتان اللتان استثنيتان من إطالة عدم الناقل. هناك حالة ثالثة أشير إليها في بعض الكلمات أيضا تستثنى من حال من إطالة عدم الناقل، وهي حالة ما إذا تعارضت إطالة عدم الناقل مع قول اللغوي الذي سيأتي بحثه قريبا. تعارضت مع قول اللغوي، طبعا بعد البناء على حجية قول من قول اللغوي، فرضنا انه كان مقتضى اثار عدم النقل هو اثبات ان هذا الظهور الذي ندركه نحن من النصوص القديمه هو نقطه موجود في الزمان السابق. يعني الظهور في زمان وصول النص هو نصف الظهور في زمان الحضور هاي مختلفات على الناس، لكن ذروي حتى واحد حتى من واحد كذا متوحد حسبته أن الظهور في زمان النقلة ليس هكذا، وإنما الظهور يقتضي شيء آخر غير ما ظهر لنا من الأدلة. فحينئذ يقع التعارض بين إقالة عدم النقلة اللي تقتضي إثبات هذا الظهور في زمان حضور النقل، وبين قول اللغوي اللي يقتضي أنه لا من الكلام له ظهور آخر، ولو باعتبار الأوضاع في مفردات تلك النصوص نقول هذا موضوع لهذا المعنى، بينما احنا استظهرنا شيء آخر. في هذه الحالة هنا غير ممكن أن يقال طبعا بناء على حجية قول اللغوي، حينئذ يقال بأن غدر حجية كل من قال عدم النقل وقول اللغوي هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية وكل هذه الأمور، هذا هو المدرك لكل منهما أيضا لقول اللغوي ولقول عدم النقل. من الواضح أن هذه الأدلة اللغوية عند الشيخ لابد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية كل منهما الثابت لبناء العقلاء هو غير صورة معارفة لماذا للعقلاء، هو غير صورة معارفة للعقلاء. قول اللغوي حجة لبناء العقلاء، لكن القدر المتيقن من حجيته هو غير صورة معارفة لإقالة عدم الناقل. قال هذا النقل أيضا ثابت لماذا؟ بناء العقلاء، فهو حجة إذا لم يعارض إقالة عدم النقل، وإقالة عدم النقل حجة إذا لم تعارض بقول لغوي. فما لا يمكن استراض بناء العقلاء على حجيتهما معا مطلقا حتى في صورة التعارض، فتختار حجية قول اللغوي بغير صورة المعارضة، ويختار إطالة عدم النقل أيضا حجية بغير صورة المعارضة مع قول اللغوي. إذن هذا بالنتيجة أيضا يعني تخصيص لإطالة عدم النقل استثناء ثالث من إطالة عدم النقل، لأننا لا نعمل لإطالة عدم النقل مطلقان في صورة معارضتها لقول اللغوي أيضا لا تفرق ولا نعمل بها. إذا نطالع عدم النقل لا يعمل بها عندنا يعلم بالناقل ويشك في تاريخه الحالة الأولى، ولا يعمل بها أيضا في صورة وجود شيء يحتمل كونه مؤثر في النقل والتغيير، هنا أيضا لا يعمل بها. والحالة الثالثة هي ما إذا عورضت بدليل آخر يثبت خلافها، يعني عكس ما تثبته وخلاف ما تثبته، ويكون ذات الدليل مجرته هو أيضا شنو بناء العقلاء مثل قول اللغوي. وبهذا يتم الكلام عن إطالة عدم النقل. الآن ندخل في بحث آخر يرتبط بهذا البحث وهو قول اللغوي. قول اللغوي هذا البحث في الحقيقة يعني ندخل فيه بعد الفراغ عن إطالة عدم النقل باعتبار طريق إطالة عدم النقل طريق لتشقيق الظهور الموضوعي النوعي اللي هو الحجة في زمان صدور الشمس وصدور النار. كنا هكذا نستخدم إطالة عدم النقل لإثبات أن الظهور الذي نفهمه نحن من النص القديم هو نفس الظهور الموجود في زمان حضور النار، موافقة الظهور في زمان وصول النار والظهور في زمان حضوره، نستخدم إطالة عدم النقل لإثبات الاتحاد والموافقة. إذا إطالة عدم النقل هي في الحقيقة طريق لتشخيص الظهور الحجة، لأن ظهور الحجة هو الظهور في زمان صدور النار للظهور في زمان شنو وصوله، طبعا مع طول الاختلاف بينهما. فهو كان طريق لتشخيص ما هو ظهور الحجة. الآن بطريق آخر أيضا يستخدم لتشقيق ما هو الضرور وهو ماذا؟ وهو قول لغوي. وهو قول لغوي. طبعا الحديث عن حجية قول اللغوي ما مناسب لذكر في المقام، وإنما يستمر في مباحث القدر. يعني احنا قاعد نجرب هذا في مباحث ماذا؟ في مباحث الظواهر. هذا الكلام مدرج اذا قلنا في مظاهر الظواهر. مظاهر هذه المقامات على مقام تشقيق ظهور الحجة بعد الفراغ، حجية ظهور الفراغ كذا وكذا، كيف نشخص الظهور الحجة؟ ما هي الطرق التي تستخدم لتشقيق ظهور الحجة؟ الطريق الاول الطريق الثاني الطريق الثاني قول اللغوي. الغرض في المقام هو في الحقيقة هذا، انه قول اللغوي هل هو طريق لإثبات الظهور الحجة أو لا؟ توقع الكلام في هذا. طبعا إذا لم يكن حجة لا يكون طريق، لكن النظرة الأساسية للبحث ليس هو الحجية، وإنما النظرة الأساسية لهذا أنه هل هو طريق مستخدم أساسا لإثبات ماذا؟ لإثبات الظهور الحجة، لإثبات الظهور الذي يكون حجة أو لا؟ وليس طريق أصلا. الكلام يقع واضح ان قول اللغوي يعتمد عليه لتشخيص ظهور اللغوي. تشخيص ظهور اللغوي في زمان صدور اللغوي، في زمان صدور اللغوي. هذا الطريق في الحقيقه يستخدم عندما نعجز عن معرفه ظهور، عن معرفة معاني الكلمات الواقعة في النص. نفضل إلينا نعجز عن فهم وتشخيص معاني كلمة، كلمة واحدة أو كلمتين أو أزيد في هذا النص. نعجز عن تشخيصه من دون فرض أن يكون عجزنا عن تشخيصه باعتبار أننا أصلا لا نفهم معنى الكلمة إطلاقا، فمن يفهم معنى الكلمة الواردة في اللغة؟ أو لا نفهم معاني عديدة للكلمة يدور أن يكون المعنى المراد بين هذه المعاني العديدة، ثم من معنى بالنتيجة كلمة في نص أو كلمات في نص نعجز عن تشخيص المراد بها بهذه الكلمات. حين إذا نرجع إلى قول اللغوي، نرجع إلى قول اللغوي، فقول اللغوي ينفعنا لماذا؟ في تشخيص معنى الكلمة أو معاني الكلمات، وهذا يساهم كما هو واضح على تشخيص معاني الكلمات من المساهم في تكوين الظهور النهائي من لهذا النص. يمكن الظهور النهائي لهذا النص يساهم في كثير من الامور، ظهور الكلمه يساهم في القرينه، تساهم في المناسبات، تساهم في السياقات، تساهم في الظهور النهائي اللي هو ظهور نوعي موضوعي قائم على اساس القوانين العامه المستخدمه في باب التسليم والتفاهم. فالكلمه عندما نعجز عن تفسيرها ونفهم معناها نرجع بها إلى قول شنو؟ إلى قول اللغوي. فنستفيد من قول اللغوي بتشخيص معنى الكلمة، وبالتالي تشخيص شنو؟ تشخيص الظهور الموضوعي لمجموع الكلام، يعني لمجموع الناس. هذا هو الذي نستفيده، يعني نستفيده من الرجوع إلى قول اللغوي. الدين الليلة هنا بأنه يبدو أن الرجوع أو استخدام قول اللغوي أو الرجوع إلى قول اللغوي موردا يختلف عن ماذا؟ عن مورد الرجوع إلى إطالة عدم النقل. في إطالة عدم النقل كنا نفترض الفراغ عن تشخيص الظهور الموضوع النوع اللغوي في زمان وصول نعم، وإنما كانت عندنا مشكلة واحدة وهي مشكلة أنه من قال أن هذا الظهور إنما الموضوع للغة والقائم على أساس إعمال قوانين اللغة وقوانين المحاورة، هو نفسه كان موجود في زمان سنه في زمان حضوره. هاي المشكلة ليست المشكلة في تشخيص الظهور الموضوعي والنوعي للكلام. لا لقارئين منه واضح الظهور الموضوعي مثلا واضح في زمان وصول النوم، لكن كيف نثبت ان هذا الظهور هو نفسه موجود في زمان صدور النوم؟ هاي كانت المشكلة. فيستعان بإطالة عدم النقل لإثبات ان هذا الظهور هو نفس الظهور مو غيره. هذا مرض. وهذا معناه في الحقيقة الفرار عن ما نعلم انه من ناحية لغوية ما في مشكلة. في فهم الكلمات ما في مشكلة لغوية. لكن مشكلة لغوية من نصل إلى ماذا؟ إلى تشخيص الظهور الموضوع النوعي اللغوي لهذا الكلام. الآن إذا الكلمة مواضحة في الناس ليش المتفق القضية؟ الظهور الموضوع النوعي مفروغ عنه. إذا هو مبني على الفرار عن أنه ماكو مشكلة من ناحية لغوية. هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى اللي يقولون، يعني بعبارة أخرى الموضوع أن الفراغ عن ظهور النوع الموضوعي الآن هو كأنه يستثنى الرجوع إلى أهل اللغة. لو فرضنا أن هناك كلمة النص غير واضحة أو معناها مردد بين معاني عديدة، ويستثنى الرجوع إلى أهل اللغة، لأن أهل اللغة هو جنة تشخيص الموضوع له لغتان ومن العناصر التي تساهم في تسليم ظهور الموضوع النوعي. فكانه يستبشر انه ما في مشكله في ظهور النوع الموضوعي، اللي يعني انه اذا اتصلنا غامضه رجعنا بها الى اهل اللغه وفهمنا معناها من اهل اللغه ثم ان هذا الظهور الموضوعي الان ما نفهمه من النص هذا. لكن المشكله من قال ان هذا هو موجود في زمان حضور الناس؟ فيستخدم هذا الطريق لاثبات ان هذا الظهور موجود في زمان حضور الناس. هذا هو مورد اطاله عدم الناقل. اما مورد اطاله مورد قول اللغوي لا موها قول اللغوي عندما لا نفهم معنى الكلمه، عندما لا نفهم معنى الكلمه اما اساسا من يفهم معناها اصلا كلمه من منها او لا ان معناها مردد بمعاني عديده من معاني عديدة، فإننا نرجع إلى قول اللغوي لتنفيذ معنى تلك الكلمة. إذا رجعنا إلى تعديل معنى تلك الكلمة حينئذ بإمكاننا إحنا أن يعني نستظهر معنى هو الظهور النوعي الموضوعي المجموع هذا مورد طريقان مختلف، مورد طريقان يبدو انه مختلف. على كل حال يظهر من كلماتهم ان الرجوع الى قول لغوي قالوا تارة يرجع اليه لمعرفة نوارد الاستعمال لللفظ والكلمة. نوارد الاستعمال يعني كلمة في اي شيء مستعملة، استعمال اللي هو عام حقيقة ضمن مجال تشخيص موارد الاستعمال اللي هو اللغوي هو الطبيعة بها. بل قالوا أن مهمته هي يعني فقط يشرح السنة يشرح موارد الاستعمال، وأخرى يرجع إليه لتشخيص المعاني الحقيقية للكلام في مقابل المعاني شنو الذاتية، يعني نرجع إليه لتشخيص الأوضاع الأرضية تميز المعنى الحقيقي من المعنى الإجازي. إذن هناك مقامان يمكن تطورهما للرجوع إلى قول اللغوي، فنرجع إليه في أي مقام؟ في المقام الأول نرجع إليه، ونرجع إليه في المقام الثاني. الجماعة قالوا بأن الرجوع إليه في كلا المقامين مشكل، الرجوع إليه في المقام الأول مسلم، في المقام الثاني أيضا مسلم، وانتهوا إلى نتيجة من قول الجروي لا يعول عليه من الثالثي لا في المقام الأول ولا في المقام الثاني. في المقام الأول استشكلوا في الرجوع إليه، في المقام الأول بإسكالهم استشكلوا عليه بأمرين. الأمر الأول قالوا لأن الرجوع إليه في المقام الأول لا فائدة بالنسبة للفقيه المستمر، شنو يفيده؟ غاية ما يثبت له هو أن اللفظ تعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى، لكن من دون أن يميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، من دون أن يميز الظهور عن غير السنة عن غير الظهور، هذا ما ينفع الذي له ثمرة عملية تنفع المجتهد والمستنبط هو الشيء شخص الظهور، أن هذا ظاهر، ولو باعتبار معنى حقيقي له نفع، ولو باعتبار من المعاني الحقيقية لهذه الكلمة اللغوي في المقام الأول لا يدخل ذلك، وإنما فقط يدخل موارد الاستعمال والاستعمال عام الحقيقة والمجاز، وهذا لا ينفع ليس له ثمرة عملية حتى نلتزم بأنه يرجع إليه ويكون كلام حجة لتشريف سنة وتشريف موارد الاستعمال. أي قاعدة تترتب على الرجوع إليه لتشريف موارد الاستعمال؟ هذا لا يكون الكلام يقيما كيف بالضبط. الأمر الثاني استشكلوا في ذلك لأن قول اللغوي على تقدير أن يكون حجة، على تقدير أن يكون حجة فحجيك بالحقيقة من باب إدراجه في الكبرى، كلام عن الخبرة في قول أهل الخبرة هو جمع مندرج في ذلك، على تقدير أن يكون حجة هو داخل في ماذا؟ في حجية قول الخبير، فيدخل في تلك الكبرى، وهذا لا يتم في هذا المقام أو المقام الأول اللي هو شنو؟ هو معرفة الجمال، لا يتم في المقام الأول من جهتين، الجهة الأولى هو أن حجية كلام أهل الخبرة ثابت لبناء العقلاء بلا إشكال، مختصة بما إذا نقل أخبرنا لقضية حسيات، مختصة بالحسيات، بالحسيات مختصة، يعني بعبارة أخرى إذا أخبرنا عن رأيه ونظريه حينئذ يكون كلامنا حجة، أما إذا أخبرنا الخبير بقضية حسية أتساوى أنا معه فيها كلامه لا يكون حجة، إلا إذا دللنا على حجية خبر الواحد في ماذا في الموضوعات، أن نفترض أنه لا ندل على ذلك كما هو النصوص، إذا لم نبني على حجية خبر الواحد في الموضوعات كلام الخبير الذي ينقله لنا حسان كلامه ليس حجة، إلا أن انقضت عليه الشهادة، الشهادة فهي تكون حجة، أخبرنا عن قضية حسية وينطبق عليه عنوان الشهادة حينئذ يعتبر فيما يعتبر الشهادة من العدالة ومن التعدد، التعدد معتبر والعدالة معتبر، الشهادة إذا ما اندرج بعنوان الشهادة لا يكون كلامه حجة، لأن خبر الواحد في الموضوعات ليس هنا فرضا ليس حجة، فلا بد أن يدرج في ماذا؟ في باب الشهادة، أما إذا ما أدرجنا في باب الشهادة لا يكون كلامه حجة، ما ممكن إدراجه في عنواننا إلى صبر كلام عن الصبر لأن كلام عن الصبر إنما يكون حجر حسيات عندما يخبرنا الخبير عن حتى ونظرة وتفكر لا يخبرنا عن أمر تشيئا. فإذا شلون نعتمد على قولي لوي وهو لو كان حجة يكون حجة نصاب من ما ما قصرت الحديث إلا بإدراجه لماذا في كلام أهل الخبرة وكلام أهل الخبرة ليس حجة في الحسيات وإنما هو حجة في الحسيات. وأهل اللغة يخبرنا عن موارد الاستعمال حسا لا يعمل حتى فيها ونظر فيها. هو رجل طلع على الزاوية سمع الأعراب يتكلمون بكذا ونقل لنا ما يقوله ما كما الموارد التي يستعمل الأعراب فيها ماذا هذه الكلمة وهي المورد هاي المورد هاي المورد هكذا. إذا ما ينقله من الاستعمالات المتعددة أو غير المتعددة من الكلمات ينقله لنا حسان هذا لا يكون من باب تجية قول الخليل هذا من فئات. من جهة ثانية أن حجية قول الخبير مشروطة عندهم بما إذا حصل الوثوق والإطمئنان مطلقا بما إذا حصل الوثوق والإطمئنان. إذا ما نقدر نعتمد على قول لغوي مطلقا كما هو المطروح في المقام والمطروح في المقام وإننا نعتمد على قوله إذا حصل من قوله الوثوق والإطمئنان. هذان السؤالان ذكر في كلماتهم على الرجوع إلى قول اللغوي في موارد الاستعمال. السؤال الأول يقول ما لي فائدة الرجوع إلى ما لي فائدة أفرض حجة كلامي أقول أن رجعنا إلى ما لي فائدة ما ينفعني أنا ما ينفعني شخص معلم يسأل عن مكان يفيدني الظهور يفيدني هو ماذا تعني المعنى الحقيقي تميز عن المعنى المجازي هذا ما ينفعني ما هذا ما ينفعني فكيف يكون حجي كيف تشمل هذه الحجية والحال أنا لا تترك الثمر على ماذا على حجيتي. من جهة أخرى أنه لو كان حجي كان من باب أهل الخبرة والخبرة يشرف يا عمران الأمر الأول أن يكون المنقول أمر حسنا أن يخبرنا عن حسه ونظره. الأمر الثاني أن يحفظ الوضوء والإطمئنان عن قوله وإلا فلا يكون وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.